أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث هو السابع بعنوان سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء في مواجهة المنظرين القاعدين. تقدم جانب من كلمات هؤلاء المنظرين، والحديث عنهم ضرورة لمعرفة ظروف نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه، وكيف أن شلل الإرادة في الأمة وصل إلى حد أنهم كانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بنصرة الإمام الحسين سلام الله عليه، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد. المسألة كانت معروفة بين خصوصا الصحابي، وعلى نطاق واسع أيضا كما مرت الأدلة العديدة على ذلك، ويأتي بعضها إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني الذي لأجله ينبغي الحديث عن كلمات هؤلاء الذين حاولوا أن ينظروا لإمام زمانهم بدلا من أن يلتزموا بأمره، حاولوا أن ينصحوه بين قوسين. هذه المسألة نواجهها في كل عصر، وقد واجهناها في عصرنا هذا على نطاق واسع، وإلى الآن ما يزال قسم من الناس يفرقون بين شهداء المقاومة الإسلامية في مواجهة اليهود وبين شهداء المقاومة الإسلامية في مقابل يهود الحجاز وفلسطين والصهاينة آل سعود ودواعشهم وأمريكا وإلى آخره. يقال هؤلاء شهداء الدفاع المقدس، يعني بأحسن الحالات، وكأنهن مثلا أقل شأنا من شهداء المقاومة الإسلامية في مواجهة أصلا المعركة واحدة. ومن حرب تموز إلى الآن نحن نخوض معركة متواصلة، والإمداد الغيبي بحوله تعالى متواصل. إذن نحن بحاجة إلى معرفة كلمات الذين حاولوا أن ينصحوا الإمام الحسين عليه السلام في أن لا يواجه يزيد، وبعضهم نصحه أن يبايع يزيد. بحاجة إلى أن نعرف ذلك لمعرفة الظروف آنذاك، ولمعرفة كيف نتصرف الآن في أجواءنا. في بداية الأحداث في سوريا كلكم تعرفون أن المقاومة تأخرت وبدأت العمليات في منطقة الهرمل وعلى الحدود من تلك الجهات، وعمليات السيارات المفخخة وغيرها. في هالفترة كلها كانوا جماعة آل سعود، جماعة المستقبل، يعملون بكل ما أمكنهم في دعم التكفيريين، وعندما شاركت المقاومة، شارك حزب الله، قامت قيامتهم ولم تقعد، وأنه هذا تدخل. طيب وتدخلكم أنتم شو؟ وإلى الآن يطالبون بخروج المقاومة من سوريا. نحن بحاجة إلى أن نعرف تلك الظروف وندرس في ضوءها الظروف التي نعيشها الآن، لأن كلمات هؤلاء المنظرين تحرم الأمة من فيض عظيم. يعني لو فرضنا واحد تأثر بس وانحرم من الشهادة، هي خسارة كبيرة، لأن أبواب الجنان فتحت في هذا العصر على مصاريعها، وأصبح كل مسلم أمام فرصة أن يكون من أمراء أهل الجنة. يعني يمضي المؤمن عمره وهو يريد أن يصل إلى الجنة. باب الجهاد عندما يفتح نجد كيف أن الخط العسكري يسلك بسهولة، ويمكن يعني قطع المسافة عن طريقه بوقت قياسي. كذلك عندما يفتح باب الجهاد، ونحن نعيش في هذا العصر بركات عظيمة نتيجة دماء هؤلاء الشهداء الذين لم يصغوا إلى كلمات المنظرين، من قبيل هؤلاء المنظرين مع الإمام الحسين سلام الله عليه، وأعاروا الله جماجمهم، وتم إنجاز هذه الملاحم الإلهية التي ما تزال تتوالى فصولا. في الحديث السابق عن رسالة عبد الله ابن جعفر، يعني ابن الشهيد جعفر الطيار، بينت انه الشهيد عبد الله، انه عبد الله ابن جعفر ابن الشهيد جعفر الطيار مجمع على جلالة قدره، وذكرت كلام السيد الخوئي. فبالتالي رسالته الى الامام الحسين عليه السلام بدنا نلحظ انه كانت باجواء تقية، وإلا هو عقيدته وضع مختلف عن بعض مضمون الرسالة. وزوجته السيدة زينب عليه السلام كانت مع الإمام الحسين، وأرسل ولديه، أحدهما ابن السيدة زينب والآخر ابن امرأة أخرى، أرسل ولديه واستشهدا. ويذكر السيد الخوئي احتمال انه في ولد ثالث لعبد الله بن جعفر، هو عبيد الله، عبيد الله ابن عبد الله بن جعفر، ايضا استشهد في كربلاء، لكن هذا احتمال مش ثابت. في الحديث عن رسالة عبد الله بن جعفر للامام الحسين سلام الله عليه، قلت بعض المصادر بتذكر، أو أكثر من بعض المصادر، في المصادر المعتبرة والمعتمدة عادة حديث عن أن عبد الله بن جعفر طلب من عمر بن سعيد بن العاص أن يكتب رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام، فكتب. من هو عمر بن سعيد بن العاص؟ هو من فراعنة بني أمية، وكان يزيد قد ولاه مكة. أيمتى ولاه مكة؟ عندما انتقل الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة. في هالفترة كانت خطة بني أمية أن يقتل الإمام الحسين عليه السلام غيلة اغتيالا، حتى ما ينعرف مين اللي قتلوا، وما يتحمل بني أمية تبعات أنه قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأرسلوا 30 شيطانا من شياطين بني أمية، يعني 30 شخص شغلتهم متخصصين بالعمليات وبالاغتيالات، وكان العنوان أن يقتلوا الإمام الحسين عليه السلام ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. الإمام الحسين عليه السلام كان يحرص على أن لا تستباح به حرمة الكعبة، لأن حرمة الكعبة بحد ذاتها شغلة كبيرة، هذا البيت الحرام. أنا بتذكر الإمام الخميني رضوان الله عليه بعد مجزرة مكة قال: قد نعفو عن صدام ولكن لن نعفو عن آل سعود. السبب ما هو؟ اللي بيعرف طريقة تفكير الفقيه النوعي الإمام رضوان الله تعالى عليه بيعرف أنه جرأتهم على بيت الله، جرأتهم على الحرم، هذه مسألة خطيرة جدا، لأن القرآن نهى عن هذا. والذي يتعمد إهانة البيت عذابه عذاب شديد بحسب القرآن الكريم. فإذا الإمام الحسين عليه السلام كان يتجنب وصرح بهذا، أن تستباح به حرمة البيت، هذا جانب. جانب آخر، الإمام سلام الله عليه كان أمام خيارين، إما القتل اغتيالا وإما القتل بالطريقة اللي حصلت بمواجهة ويستنفر الناس، وبعد أن تحصل خض عنيف جدا في قلب واشنطن بني أمية، الكوفي كانت بوقتها مثل واشنطن هلا، فصارت هزة عنيفة أدخلت الرعب إلى قلوب بني أمية، بحيث أنه أحد الصحابة اللي مش مذكور اسمه بالشام بيقول له ليزيد اقتل علي بن الحسين، فقد رأيت ما صنع بكم مسلم بن عقيل بالكوفي. يعني كان تحرك الكوفي كانت انتفاضة في قلب العاصمة اللي هي الثكنة العسكرية الأبرز على مستوى العالم، كبار الجنرالات. الكوفي كان إلى خصوصيات، مثلا كان في 10,000 مسلح مع خيولهم جاهزين، إن كان كون هول شغلتهم، بتلاقي العبارة بتاريخ الطبري إنه هول جاهزين قوات التدخل السريع، إن كان كون إذا حصل شيء بالشام بالحجاز بمناطق إيران بأي منطقة هول مباشرة بينطلقوا من العاصمة، كيف مثلا والله أسراب الطائرات بوقتها ما كانش فيه طائرات، هذه القوة السريعة كانت المجوقلة، هي القوة. فالإمام الحسين عليه السلام كان بين إما أن يقتل غيلة أو بالطريقة اللي اختارها هو. هو لم يستدرج إلى الكوفة وتأخر في الطريق لأنه يعلم أن المواجهة في مكان آخر، وكان يبعث لأنصاره ويخبرهم، وكانت النتيجة هذا النصر الإلهي المؤزر الذي ما يزال يتوالى فصولا. بينما لو كان قد تم قتل الإمام الحسين عليه السلام اغتيالا كان المسألة تغطى عليها، هي مسألة بحجم عيد الغدير وغطوا عليها بشكل من الأشكال، أنه في 100,000 مجتمعين والنبي صلى الله عليه وآله عم بيقول هيك، وحاولوا أنه يفسروا المولى بتفسير آخر إلى آخره. الإمام سلام الله عليه اختار الطريق المرسوم له من الله عز وجل، والذي هو بحسب التحليل السياسي بملاحظة الظروف آنذاك أفضل ما يمكن أن يعمل. عمر بن سعيد بن العاص كان والي مكة في هذه المرحلة، يعني هو المشرف، رح يجينا التفاصيل عنه، من فراعنة بني أمية ومن كبار شياطينهم، وكان مشرف على هالخطة، يعني 30 شيطان من شياطين بني أمية بدني يغتالوا الإمام الحسين عليه السلام، هذا بإشراف عمر بن سعيد. كاين مصدر الأمر لجلاوزته، لأنه كان معروف بشكل أو بآخر أن الإمام بده يطلع من مكة، كان مصدر الأمر لجلاوزته أنه يتصدوا له يمنعوا خروج الإمام من مكة، لكن ما يستعملوا السيف، لأنه حمل السيف داخل مكة شغلة، يعني أنه ما بيقدروا يتحملوها بوقتها. ورح يجي معنا نص أنه فعلا تعرضوا جلاوزته للإمام وأصحابه وتجالدوا بالسياط، والإمام كمل وخرج من مكة. خليني نقول أول شيء نص الطبقات الكبرى لابن سعد حول كتاب عمر ابن سعيد بن العاص اللي كان والي مكة من قبل يزيد، بيقول: كتب إليه عمر بن سعيد بن العاص: إني أسأل الله أن يلهمك رشدك. يعني شايف الإمام بده يطلع من مكة. إذن خطة بني أمية فشلت إنه أن يقتل اغتيالا في مكة، مجرد ما يظهر لبرا يعني بدأ الخطر لبني أمية. ما كان يخطر ببالهم أنه ما راح يتجمع مع الإمام إلا العدد القليل، لأنه الأحكام العرفية اللي فرضها ابن زياد من البصرة إلى الديوانية القادسية، يعني فيك تقول مسافة أكثر من 700-800 كيلومتر. الأحكام العرفية كانت على نطاق جدا واسع، وأما الكوفة فكانت مطوقة بشكل الأعراب، وبوقتها بيقولوا ما بنعرف شو صار بحسب تاريخ الطبري، لكن لا يستطيع أحد أن يدخل إلى الكوفة ولا يستطيع أحد أن يخرج. عمرو بن سعيد لما شاف الإمام بده يطلع من مكة شاف أنه بدي الخطر الكبير على الإمبراطورية الأموية، وهو إجا على مكة والي مكة لتتخلص الإمبراطورية الأموية، تخلص النظام من الإمام الحسين بالاغتيال. فشلت الخطة والإمام طلع، فكتب هالرسالة: إني أسأل الله أن يلهمك رشدك وأن يصرفك عما يرديك. بلغني أنك قد اعتزمت على الشخوص إلى العراق، فإني أعيذك بالله من الشقاق، فإن كنت خائفا فأقبل إلي فلك عندي الأمان والبر والصلة. يعني بده يرجع الإمام حتى النظام يتمكن من الاستمرار بخطته. فكتب إليه الحسين عليه السلام، هذا نص ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى: إن كنت أردت بكتابك إلي بري وصلتي فجزيت خيرا في الدنيا والآخرة، وإنه لم يشاقق من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وخير الأمان أمان الله، ولم يؤمن بالله من لم يخفه في الدنيا، فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمان الآخرة عنده. قبل ما أذكر كتاب عمر بن سعيد برواية الطبري وبرواية ابن عساكر، لأنه في تفاصيل منيح نوقف عندها، بدي أذكر نص ورد في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري حول تصادم الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه مع جلاوزة عمر بن سعيد وتضاربهم بالسياط عند محاولة الإمام عليه السلام الخروج من مكة. يقول: واعترضت الحسين رسل عمر بن سعيد الأشدق. هو هذا عمر بن سعيد معروف بالأشدق. ليش الأشدق؟ رح يجينا. أما لأنه كان خطيب فصيح، وفي بعض المصادر لأنه صار في شدق ميل بفمه بشدقه لكثرة والعياذ بالله لعنه لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هو هذا عمرو بن سعيد ولي يزيد، هو معروف بالأشدق. اعترضت الحسين رسل عمرو بن سعيد الأشدق، وعليهم من قائدهم أخوه يحيى بن سعيد، فقالوا للإمام: انصرف، إلى أين تذهب؟ فأبى عليهم وتدافع الفريقان فاضطربوا بالسياط، ثم إن حسينا وأصحابه امتنعوا منه امتناعا قويا، ومضى الحسين على وجهه، يعني خرج من مكة، فنادوه: يا حسين، ألا تتق الله؟ أتخرج من الجماعة؟ إني مأمورين من والي مكة إنه ما يخلوا الإمام يطلع، وما فيهم إلا غايتها الصياط، وما فيهم يلجأوا بدها قرار مركزي، هذه قصة الدم في الحرم. طيب، إذن كتاب عمر بن سعيد اللي مر معنا واللي راح تجي بعض الصياغة التانية له، بعد عجز جلاوزته عن منع الإمام لما اجعطوه خبر أن الحسين خرج من مكة وحاولنا منعه ما مشي الحال، بعث رسالة. رح يجينا هلأ أنه عبد الله ابن جعفر، ومرت معنا إشارة، عبد الله ابن جعفر زوجة للسيدة زينب عليه السلام، هو طلب من عمر ابن سعيد يبعث رسالة للإمام الحسين سلام الله عليه. ذكرت سابقا أنه ما بيمنع يكون هذا الطلب للتقية حتى ما يبين حقيقة موقفه، لأنه ولاده اثنين مع الإمام، وسيدة زينب زوجته أيضا مع الإمام. طبيعي جدا أنه سيدة زينب تكون ببيت زوجها، وما كان في خلاف بينهم. فإذا بشكل أو بآخر هو بجو كربلاء، ومر معنا أنه هو لما راح لعند الإمام أوصى ولديه أن يبقيا مع الإمام واعتذر من الإمام سلام الله عليه. في احتمال أنه يكون عمر بن سعيد بعث رسالتين، رسالة اللي مرت ورسالة تانية رح يجي حكي عنها بناء لطلب عبد الله بن جعفر، لأن الرسالة الأولى ما بيقولوا أخذها وصلها للإمام الحسين عبد الله بن جعفر وخيه لوالي مكة، خيه لعمر بن سعيد اللي اسمه يحيى. هالرسالة بحسب رواية الطبري بيقول هيك: قام عبد الله بن جعفر إلى عمر بن سعيد بن العاص فكلمه وقال: اكتب إلى الحسين عليه السلام كتابا تجعل له فيه الأمان، وتمنيه فيه البر والصلة، وتوثق له في كتابك، وتسأله الرجوع لعله يطمئن إلى ذلك فيرجع، وابعث به مع أخيك يحيى بن سعيد، فإنه أحرى يعني أجدر أن تطمئن نفسه إليه ويعلم أنه الجد منك، يعني أنك أنت جاد في هذا الكلام. عمر بن سعيد اللي قال له عبد الله بن جعفر هيك قال له: اكتب الرسالة اللي بدك إياها وأنا بوافق عليها، وبيبعث خي معك روح وصلوا الرسالة للإمام الحسين سلام الله عليه. هذا بدل قديش النظام كان مستميت في منع خروج الإمام سلام الله عليه من مكة. فكتب عبد الله هذا النص للطبري بعده، فكتب عبد الله بن جعفر الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم: من عمر بن سعيد إلى الحسين بن علي، أما بعد فإني أسأل الله أن يصرفك عما يوبقك وأن يهديك لما يرشدك. بلغني أنك قد توجهت إلى العراق، وإني أعيذك من الشقاق، فإني أخاف عليك فيه الهلاك، وقد بعثت إليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد يعني خيو، فأقبل إلي معهما، فإن لك عندي الأمان والصلة والبر وحسن الجوار، لك الله بذلك شهيد وكفيل ومراع ووكيل، والسلام عليك. ثم أتى به الكتاب، جابوا عمر كتاب عمر بن سعيد، عبد الله بن جعفر كتبوا جابوا لعند عمر بن سعيد، فقال له: اختمه. ففعل، فلاحقه عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد، يعني بعث الكتاب عمر بن سعيد مع عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد، فأقرأه يحيى الكتاب، وصل عند الإمام الحسين سلام الله عليه. يحيى خيولة الوالي مكة عمر بن سعيد أعطى الكتاب للإمام، قرأه، فكتب إليه عليه السلام الجواب التالي: أما بعد. تقريبا نفس مضمون الجواب السابق، بس هون في إضافة أنه لما رجعوا لعند عمر بن سعيد، مين؟ عبد الله بن جعفر وخيولة عمر يحيى، قال لهم: طيب ليش ما قبل يرجع؟ قالوا له: ألنا رأيت رؤيا أن النبي صلى الله عليه وآله في المنام أمرني بأمر وأنا ماض فيه. أنا بيّنت مبارح أنه كلام الإمام عن الرؤيا، هلا بيسمعوا واحد من المتأثرين بالغزو الثقافي اللي الفكر المادي بيغلب عليهم، الإيمان بالغيب الضعيف عندهم، بيقول لك: شو هالخرافات وبتحكوا على المنابر؟ الإمام الحسين كربلاء كلها كانت نتيجة رؤيا. طيب القرآن الكريم شو بيحكي عن ذبح إسماعيل؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. فإذا يعني الرؤية قد تكون، هلا كثير من الرؤى أضغاث أحلام، ومش واحد مثل ما ذكرت أمس أنه كل منام وشاف منام يعتبر أنه بده يفسره أنه شغل مهم، وبعدين يعتبر حاله قصة ورواية. ما نحن وفيئين بنرتكب كبائر، ليش بس ننام بصير وحي يوحى؟ أصلا المنامات أكثرها أضغاث أحلام بده يعرض عنها واحد، غايته إذا حس أنه منام مش منيح يتصدق وانتهت القصة. لكن ما في منامات خصوصا للمعصوم. طيب النبي يوسف مرة أنا بحديث مع السيد فضل الله قلت له سيدنا في منامات مهم كتير. النبي يوسف أقام ملك مصر على أساس 14 سنة على أساس منام، تزرع 7 سنين وبعدين 14 سنة على أساس منام. قال لي باللهجة العراقية خو هذا نبي، قلت له سيدنا هذا منام فرعون، فرعون شافه مش نبي، بس النبي فسره صح انه ما يعني تفسير المنام بده يكون اما معصوم او من اعطاه المعصوم الاجازة اعطاها العلم في منهم، ولا يمكن ادعاء التفسير هيك للناس، وبده يكون واحد واضح انه يقول انا ما بعرف بتفسير المنام، وغايته اذا اصروا احتمال هيك احتمال، ومنيح انه واحد كمان يحتاط وما يفوت بهالقصة، لانه الناس بشيلوا الاحتمال كلمة الاحتمال وبيقولوا اكيد هيك مسألة هيك، هو واحد شايف منام مفسر وجاي بده يشوف انه هذا بده يمتحن اللي بيحكي له اياه، انه بيقول له مثل ما هو بيعرف والله لا، عادة هيك هي المنامات الاعتقاد فيها بهالطريقة خطيرة جدا الى حد انها تخرج الانسان من الالتزام بالرسالة العملية الى الالتزام برسالة المنامات والشياطين. يعني هذا من الفروق الاساسية بين التدين الصادق والتدين الكاذب. التدين الصادق يبنى على اساس الرسالة العملية. احد الاشخاص بايران 10 سنين ظل يسمع صوت معتبره ملك من الملائكة يعطيه معلومات وتطلع صح والى اخره، بعد 10 سنين بيقول له بدك تروح على المكان الفلاني تقتل هالشخص، راح طلع الشخص السيد القلبيجان المرجع، بس ما كان بوقت مرجع، فقال له لهذا الصوت أنا ما بقتله ما بطاوعك، قال له أنا كذبت عليك لحد هلأ بالفارسي تهالو بالدروق وفتام، قال له لا لحد هلأ ما كذبت علي، بس من هلأ ورايح أنا ما بصدقك بكلمة نهائيا، لأنه الرسالة العملية بتقول قتل النفس حرام. هذا التدين الحقيقي اللي مش أنه يقوم الركض واحد ورا مناماته ويعوم على شبر ماي. طيب الإمام الحسين عليه السلام بجوابه لعمر ابن سعيد بيقول فإنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، تقريبا نفس مضمون الكتاب اللي مر معنا قبل شوي، تتم ثم انصرف، يعني مين؟ عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد انصرف إلى عمرو بن سعيد فقال أقرأناه الكتاب، أعطيناه الكتاب للإمام الحسين وجهدنا به، وكان مما اعتذر إلينا أن قال إني رأيت رؤيا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرت فيها بأمر أنا ماض له علي كان أو لي، فقال له عبد الله بن جعفر ويحيى فما تلك الرؤيا؟ قال ما حدثت أحدا بها وما أنا محدث بها حتى ألقى ربي. العلاقة بين الإمام الحسين عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علاقة أنه هو شافه بشوفه عطول طبيعي، يعني أصلا مين اللي قاد الحركة النهضة بكربلاء؟ ما أسس لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد وفاته ما هو أعظم من كل الشهداء، لا يصبح الشهيد شهيدا إلا إذا اعتقد به، مش هيك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا قلنا هلأ شهيد بيشارك بالعمليات، إذا قلنا الشهيد أبو ذر شافوه على شريط الحدودي أيام الشريط الحدودي بعد الاستشهاد، إذا قلنا الشهيد أبو ذر بيجي مثلا بيوصل رسالة لفلان كذا أو الشهيد الفلاني، هي أمور حقيقية، لأنه الله عز وجل بيقول الشهيد حي حي، يعني ممكن ينشاف. وعنا قصص ثابتة من أشخاص مش بس ثقات وعدول أنه شافوا شهداء أحياء وحكوا معهم، شهيد سيد عباس وغيره. طيب فإذا الشهيد العادي ممكن يجي ويشارك، هلأ بعض عمليات المقاومة الإسلامية ممكن يشاركوا فيها شهداء، الواحد بشوف انه مثلا هو بده يتوفى، ويعني عرف عبد صالح عرف انه موعد وفاته وكذا، فبيقول لواحد انه انا رح موت. قال له طيب ما انت كنت تقول بدك تنصر الامام صاحب الزمان تعالى فرج، وضحك قال له يعني اذا مت ما في اطلع وانصر الامام، يعني انتوا بنائكم الموت وهيك. طب مش بدعاء العهد في تصريح بهذا، ان حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فاخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي. لما قال له انه انت كيف بدك تموت وكنت قايل بدك تظل زمن الامام، قال له ضحك وقال له ما برجع. يعني قد الشغله القران قديش حاكي عن الموتى اللي رجعوا، وطبعا حاكي عن اساس انه يعني هذا ممكن يصير بعدها، مش انه والله هذه لمره واحده. طيب، فاذا الامام الحسين عليه السلام كان على علاقه بالنبي صلى الله عليه واله، لما بنسمع انه ودع قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له هيك، طبعا احيانا تقال بلسان الحال، احيانا تقال انه مثلا من خلال الرؤية واجواء الرؤية، طبيعي جدا انه النبي صلى الله عليه وآله كان حاضرا، لكن مش معناها انه اذا هو حاضر او الامير انه يشاركه بالحرب، لانه هي الحرب موضوعة على اساس الظاهر انه المؤمنين الموجودين يدافعوا والغير المؤمنين بدهم يحاربوا، والحساب بيكون بحسب اللي بيستحقوا الطرفين، ان تنصروا الله ينصركم. اذا كان عدد المؤمنين عدد بيستحق النصر هون بالاضافة الى النصر الحقيقي اللي هو النصر المعنوي، بيستحقوا النصر المادي وينصروا، اذا لا لا. طيب، حضور النبي صلى الله عليه وآله بكل المراحل حتى عند الدفن، ومر معنا أنه أم سلمة العظيمة رضوان الله تعالى عليها شافت النبي صلى الله عليه وآله وقال الآن فرغت من دفني ولدي الحسين، ومنه عرفت أنه الحسين استشهد، فقالت لأهل المدينة، أهل المدينة استنكروا، قالت لهم مكانكم في القارورة اللي أعطاني إياها النبي صلى الله عليه وآله وفيها تربة كربلاء، وقال لي إذا وجدتيها تحولت بلون الدم فاعلمي أن الحسين قد قتل. جابت القارورة قدامهم شافوها بلون الدم. برجع بقول هون بين قوسين، هلأ بينحكى قدام بعض المتفلسفين من مشايخ ودكاترة وهول جماعة الغزو الثقافي انه هاي التربة بتصير بلون الدم، بيقول لك يا عمي كيف هيك بابا، هاي الروايات موجودة بمصادر الشيعة والسنة، هاي التربة، التربة تناولها رسول الله صلى الله عليه وآله من يد جبرائيل وقال هذه يوم العاشر بتصير بلون الدم. مصادر السنية موجودة على نطاق واسع جدا، ومصادرنا أيضا موجودة على نطاق واسع جدا، ما حدا أنكرها إلا الوهابيين والمتأثر بالوهابيين منا، أو من يعني إما من الشيعة أو من السنة، منا نحن المسلمين، لأن الوهابيين مش مسلمين. بالمناسبة أنه اليوم بيعلن الملك سلمان أنه بده يشكل مركز لتنقيح السنة النبوية حتى يشيلوا الأحاديث النبوية الغلط. أولا سلمان مش مسلم، الوهابيين مش مسلمين، ما لهم علاقة بالإسلام، ما لهم علاقة بالأحاديث النبوية، يخلصونا من فتاوى ابن عبد الوهاب وابن تيمية، يخلصونا منهم مسلمين بألف خير. أنا بتمنى أنه شيخ الأزهر يأخذ موقف، طبيعي جدا انه سيد القائد راح ياخذ الموقف. يجب العمل على عدم اعطاء فرصه لآل سعود للحديث باسم الاسلام. هذا العمل الهدف منه تبييض صفحتهم الداعشيه اللي صار لهم 274 سنة بيتآمروا من خلالها على العالم الإسلامي، 274 سنة وصلوا إلى طريق مسدود، فشلت مشاريعهم بكل مكان، طيب كيف بدني يطلعوا من القصة؟ أول شيء أعلنوا أنه الجرة تكسر برأس قطر، قطر حركت الدواعش. هلأ بدني أقولوا نحن رح نتخلص من كل الأحاديث اللي تحث على القتل وما شابه، بدنا نقدم الصورة النقية عن الإسلام، يعني هم مسلمين وندافعوا عن الإسلام. هؤلاء أمويون ويهود، إما بالنسب والسبب، يعني إما بالنسب والفكرة أو بالفكرة بس، واليهودي بالفكرة أقوى من اليهودي بالنسب، ممكن يكون يهودي بالنسب وضعيف، اليهودي بالسبب بالفكرة بصير أخطر، لأنه الفكرة تجمع، الفكرة تجمع والفكرة تفرق. إذا كان اختلاف بالرأي، يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، بينما فمن تبعني فإنه مني. المهم برجع إنه هذا كتاب عمر ابن سعيد وجواب الإمام الحسين سلام الله عليه برواية الطبري. ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق اللي هو كتاب موسوعي ومهم جدا، وعلى فكرة في وثائق سياسية بالغة الخطورة وصلتنا من داخل قصر يزيد من خلال هذا الكتاب تاريخ دمشق، انه مثلا ريا حاضنة يزيد بتقول لما نوصل رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى الشام شو صار حديث داخل قصر يزيد، وتفاصيل حساسة ومهمة. بهذا الكتاب بيذكر تقريبا نفس المضمون السابق لكن مختصر، نفس مضمون اللي إجا بكتاب تاريخ الطبري بس مختصر. فيها مثلا رسالة: بلغني أنك قد اعتزمت على الشخوص إلى العراق، فإني أعيذك بالله من الشقاق، فإن كنت خائفا فأقبل إلي، فلك عندي الأمان والبر والصلة. فكتب الإمام الحسين عليه السلام: إن كنت أردت بكتابك إلي بري وصلتي، إلى أن يقول: وخير الأمان أمان الله، ولم يؤمن بالله من لم يخفه في الدنيا، فنسأل الله، هذه هون زيادة، فنسأل الله مخافة في الدنيا، أو قد تكون زيادة توجب لنا أمان الآخرة عنده. طيب أنا ذكرت أنه عمر بن سعيد الأشدق كان والي مكة وأنه من فراعنة بني أمية. منيح هون نكون فكرة عنه حتى تكتمل الصورة، أنه من هو اللي كان والي مكة ومن هو اللي حاول أنه أول شيء يشرف على اغتيال الإمام وبعدين حاول يمنع الإمام. عمر ابن سعيد الأشدق من جملة مواقفه أنه كان مع معاوية في التمهيد لما يسمى خلافة يزيد، يعني معاوية استعان فيه على إقناع الآخرين بأنه يزيد يصير بموقع خليفة. وكان كما ذكرت لكم والي مكة عندما كان الإمام الحسين عليه السلام فيها. بعد ما طلع الإمام الحسين عليه السلام من المدينة، مين اللي كان والي على المدينة؟ كان الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان. مر معنى انه هو اللي بتقله مرته انه وان سبك الحسين اتسبه وان سب اباك اتسبه. المهم يقال انه النظام اتهم والي المدينة انه هو تساهل، والامام طلع من المدينة على مكة فغيروه. مين عينوا على المدينة؟ عمر بن سعيد. يعني جمعوا له بين ولاية مكة، لأنه هو شيطان أموي كبير، واعتبروا أنه في حركة في حالة ضعف. يقال ممكن يكون النظام رسم دور للوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان ودور لهذا. لكن بالمصادر بيقولوا انه لا، النظام لامه لوالي المدينة، ليش انت تساهلت؟ اذا جمع له ولاية مكة والمدينة. طيب بدنا نتعرف عليه اكثر. منلاقي ببعض المصادر عمرو بن سعيد بن العاص سمي الاشدق لفصاحته، وقلت لكم بعض المصادر سمي الاشدق لانه مال عوج فمه من كثرة لعنه، يعني بعد أن أكثر منه العياذ بالله لعن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ابتلي بهذا أنه كان يعني انتقام إلهي منه. لكن في مصادر أخرى تتحدث أنه أصلا من صفات الخطيب المفوه أن يقال الأشدق، لأنه يتكلم بشدقيه، يعني أنه من جهتين من الفم. ولي مكة والمدينة لمعاوية وابنه يزيد، عاضد مروان بن الحكم في طلب الخلافة فجعل له مروان ولاية العهد. هي مسألة كتير حساسة. من هو مروان؟ الشجرة الملعونة في القرآن شجرة بني أمية اللي حذر منها القرآن قسمين فرعين، فرع آل أبي سفيان وفرع آل أبي العاص. أبو العاص منهن مروان بن الحكم بن العاص، يعني مروان بن الحكم وولاده عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وسليمان وإلى آخره وهشام، الأكبش الأربعة. مروان بن الحكم بحرب الجمال صرع، فالأمير عليه السلام نهى عن قتله، بيقول دعوه فإنه أبو الأكبش الأربعة وإن له إمرة كلعقة أو كلحسة الكلب أنفه. حكم مروان تسعة أشهر. الأمير عليه السلام بحرب الجمال كان عم يقتل اللي مسموح بقتله وعم يترك اللي مش مسموح بقتله ضمن التقدير الإلهي. فمروان لما مات يزيد وانتقض الأمر على بني أمية، مروان وين كان؟ بالشام. عبيد الله بن زياد كان بالبصرة، والي البصرة والكوفة. عبيد الله بن زياد فكر انه هو يصير الخليفة، فوقفت البصرة بوجهه، وقفت الكوفة بوجهه، وبايعوا البصرة والكوفة ابن الزبير، وابن زياد هرب. خرج من الكوفة عدد من المؤمنين لقطع الطريق على ابن زياد وقتله. ابن زياد اختبأ، وهذا موجود التفاصيل بتاريخ الطبري، اختبأ تحت بطن جمل، وحطوا حرامات وشغلات على الجمل وهيك، وشدوه بحبال. اجوا هن فتشوا القافلة انه معاكم عبد الله ابن زياد؟ قالوا لا ما معنا. فتشوا شافوا ما في حد. طبعا بيكون في جمال كثير محملة هيك، يعني بحيث انه انطلط الحيلة. وصل ابن زياد على الشام، مروان بن الحكم عم بفكر يبايع ابن الزبير. ابن زياد الخبيث قال له انت الشيخ بني أمية وتروح تبايع هذا؟ انت شو ناقصك؟ ادعي لحالك. واشتغل معه. وإجا عمر ابن سعيد، هذا من شياطين بني أمية، كمان اشتغل معه آزره بشرط أنه يكون هو ولي العهد من بعده، من بعد مروان. مروان معروف من ألقابه خيط باطل، هو كان ضعيف رفيع يعني، وهو كله باطل، فبيقوله خيط باطل. هذا معروف عنه أنه لقبه خيط باطل. وعدوا انه بده يخليه لعمر ابن سعيد الاشدق الوالي، ولي العهد بعده. طيب مروان اوصل مين؟ اوصل عبد الملك بن مروان، ما وفى لعمر ابن سعيد الاشدق. عمر ابن سعيد الاشدق حتى تعرفوا من هو اللي كان والي مكة بوقتها، ومن هو اللي وكل له يزيد، أوكل إليه يزيد أنه 30 شيطان من شياطين بني أمية يغتالوا الإمام الحسين ولو كان متعلقا بأسار الكعبة. عمر بن سعيد الأشدق كان يحتقر مروان وعبد الملك وغيره، هو أصلا شايف حاله أنه لا يقاس به أحد. فإجا عبد الملك خليفة، قرر عبد الملك أنه بده يخرج لحرب والي قرقيسيا، يعني من دمشق بده يروح لوين؟ عدير الزور، لأنه والي قرقيسيا ما كان تابع لبني أمية. وعبد الملك بده يروح لحربهم، ورايح معه مين؟ عمر ابن سعيد الأشدق. بالأثناء قال له أنه أبوك كان كاتب لي ولاية العهد، فأنت شو رأيك أنه بعدك أنت يعني ما وفى، أنت أوفي. فكأنه جوابه يعني كأنه انتهره جوابه سلبي. عبد الملك شو عمل؟ عمر بن سعيد الأشدق تراجع شوي شوي، ثم رجع إلى دمشق، احتل دمشق، سيطر على دمشق وحصنها. وعرف عبد الملك انه هذا رجع على دمشق، رجع عبد الملك بن مروان على دمشق، هو منعه من الدخول الى دمشق، عنده قوة ضاربة وهو قائد عسكري وبيعتبر حاله انه قصة ورواية هو الخليفة الشرعي، لانه مروان كان لازم يخليه ولي العهد. مروان بن الحكم ابن خيط باطل، ما هو شغلته من شغلاته الحجاج، هو كمان جزار وشرس وخيط باطل وابن خيط باطل، ظل يمني وكذا الى ان فتح دمشق ودخل وانه منتفاهم وإلك ما تريد والى اخره، وصار يكرمه الى ان، طبعا في عنا عدة روايات بمقتله، الى ان تمكن منه وقتله. بس طريقة القتل في عدة روايات، من الروايات المشهورة انه خلاصته هيك، بعد ما طمأنوا واحسن اليه دعاه يوما الى مجلسه، قبل ما يدعي قال مسؤول الحرس عنده انه هذا ما بيجي الا ومعه جماعة مقاتلين يعني يمتنع بهم، فبتقدر تعمل شي طريقة تخليه يفوت هو وتقفل الباب على جماعته، خلي جماعته برا ويفوت هو لحاله. قالوا طبعا، اتفقوا على هيك. اجا عمر ابن سعيد الأشدق على قصر مروان، دخل سكروا الباب وقالوا لجماعته بطريقة باسلوب هيك يعني معقول انه مثلا خليهن هني ينفردوا بعدين تتفضلوا، جابوا لهم ضيافة مثلا. فات عمر بن سعيد بكل لطف واستقبال يعني ملوكي وغير شكل وتواضع وإجلال، وإجوا أخذوا منه السيف. بعدان بيقول له عبد الملك يا أبا فلان هيك باحترام، أنا نذرت نذر، علي نذر أنه إذا تمكنت منك حط الجامعة بعنقك قيدك، وفي هي الجامعة بس انه شكلية بنحطها هيك حتى اوفي بنذري يعني. حطوا الجامعة بعنقه تمكنوا منه. فالمهم بيأمر عبد الملك، صار قريب وقت الصلاة، بخليه عند واحد، في اكثر من رأي عند ابنه عند واحد تاني، خلاه وكله بتقتله. وفات عبد الملك بده يصلي، هو عم بيصلي سمع يحيى خيو جايب مجموعة عساكر وعم بيصرخوا برا عم بيطالبوا انه وين عمرو بن سعيد الأشدق، عبد الملك وين عم بيصلي. خاف انه تفلت الخلافة كلها منه، شو عمل؟ وضع يده، هذه المصادر المعتبرة بتحكي بالتاريخ، حتى تشوفوا اللي كان يعمل خليفة يعمل حاله خليفة شو مستوى تدينه ووضعه. وضع يده على انفه انه هو رعف، وقال لواحد يصلي وراه وفات لجوه. برواية تاني انه قال اكتشفت انه انا مش على طهارة، وانسحب وخلى واحد يصلي وراه وفات لجوه. قتل عمر ابن سعيد الأشدق ورمى برأسه الى اللي برا عم بيطالبوا فيه خيو يحيى والاخرين، ثاروا في الشام كسروا بيت المال تركهم، قال بيت المال بسكتهم، لأنه يعني مدام وصلوا بيت المال هلأ صار في شيء ينشغلوا فيه. ثم أغدق عليهم العطاءات وكذا وراح دم عمرو بن سعيد الأشدق. يعني هذا كان هو بيعتبر حاله مشروع خليفي من فراعنة بني أمية، وبيعتبر عبد الملك صفر. مثلا لما بعض النصوص أنه لما دعا عبد الملك وأراد أن يخرج عثر بشيء في البيت، فقالت له زوجته أنا أخاف عليك من هذا الوجه من هذا المشوار، قال لو كنت مثلا نائما لما أثر علي مثل الذبابة. من هو عبد الملك بن مروان؟ نتيجة هذا الفرعون كانت نهايته هذه النهاية. من جملة من أخطر مواقفه يعني الأقساها عمرو بن سعيد الأشدق عندما وصل خبر شهادة الإمام الحسين عليه السلام إلى المدينة المنورة. طبعا في كلام غريب بس موجود هذا الكلام، أنه منهم بيقولوا خبر الشهادة ومنهم بيقولوا وصل رأس الإمام، وممكن يكون وصل خبر الشهادة واحتمال ضعيف أنه يكون رأس الإمام أرسل لاحقا. لكن لما وصل خبر استشهاد الإمام وتعالت الصرخات في دور بني هاشم حزنا على الإمام الحسين سلام الله عليه، شو بيقول عمر بن سعيد الأشدق؟ بيقول واعية بواعية عثمان، واعية يعني صرخة بصرخة نساء بني أمية لما انقتل عثمان. مروان بن الحكم بيقول عجت نساء بني زبيد عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنبي، إنه يوم قتل بدر نسوان قريش وبني أمية كيف عجوا، يعني عم يشتفي صراخات بني هاشم تخليهم يتذكروا إنه هن كيف مرق عليهم هيك جو. و الملفت انه في مؤلف اسمه القاضي النعمان المغربي توفى سنة 363 هجرية بيقول لا رأس الامام الحسين عليه السلام وصل الى المدينة، وعمر بن سعيد الاشدق بيقول يوم بيوم بدر. وبعض الروايات انه تعليق له تعليق لمروان، وانه مروان كان أشرس منه، ومما ينسب إلى مروان بيت شعر ضربت دوسر فيهم ضربة أثبتت أركان ملك فاستقر. دوسر اسم قبيل اسم كتيبة عسكرية مشهورة جدا للنعمان ابن المنذر اللي كان ملك الحيرة، ملك الحيرة، وهالكتيبة كانت تثبت له نصر بمجالات مختلفة. فالشاعر عم يحكي عن انه هالكتيبة دوسر ضربت بالاعداء ضربة ثبتت اركان ملك. بيعتبر مروان بن الحكم انه قتل الامام الحسين عليه السلام هو ثبت نظام بني امية، لكن الحمد لله شاء الله عز وجل ان ينتصر الحق على الباطل وينتصر الدم على السيف. بقية التفاصيل تأتي تباعا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والعراق والشام، وأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت كما في رواية يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.